ضيات السنين على الكون بالخير يشدو النداء، على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في الأسر القرآنية، ولازلنا مع آدم وحواء في هذه القصة العظيمة التي امتلأت بالمعاني الضخمة الجميلة الرائعة في الأسرة، والتي تعدل لدينا المفاهيم الخاطئة، المفاهيم المغلوطة بداخل الأسرة في الزمن الحديث، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب منهاجا صالحا لكل زمان ولكل مكان، وهو المرجع الذي يتحاكم إليه الناس عبر كل زمن وفي كل عصر ومصر. عاش آدم عليه السلام 1000 سنة، 1000 سنة على وجه البسيطة، دون أن يقارف ذنبا آخر غير الذنب الأول الذي قارفه عليه السلام في قضية الأكل من الشجرة. وهذا دليل واضح على عظمة أبينا آدم، وهذه الشخصية التي لم تتكرر، شخصية عظيمة جدا. يحاول الشيطان اليوم أن يتسرب إلى خلايا دماغنا لكي يبث سموم قديمة وتصفية حسابات أولى. الشيطان يشعر بأن آدم الذي كان حاقدا عليه في الزمن الأول إلى اليوم، والعداوة لا زالت متأججة في قلب هذا الخصم العدو المبين، فيوحي أحيانا لنا بأن أبانا آدم طلب منه شيء يسير، أنه ما يأكل من الشجرة وأكل. هكذا يوحي إلى ذهن عديد من الناس بهذه الخبيثة دون أن ينطق بها الناس، لكن هو يوحي لهم باحتقار وامتهان لأبينا آدم من باب تصفية حسابات قديمة له. لكن الحقيقة أن هذا المفهوم الذي يوحي به الشيطان هو مفهوم خاطئ، لأن أبانا آدم كان من العظمة بأنه ما وقع في معصية بعد الأكل من الشجرة. وإذا أراد الإنسان أن يسير مع الشيطان في شبهته، فنقول حاول أن تبقى، لا نقول 1000 سنة ولا نقول 100 سنة ولا نقول 10 سنوات، احسب لنفسك وقتا وجيزا وانظر هل تستطيع أن تقاوم إيحاءات الشيطان وإغوائه في فعل المعصية أو لا، حتى تدرك عظمة هذا الأب العظيم في أنه استطاع أن يمكث 100 سنة، والشيطان في ذلك الوقت لم يكن لديه البشر إلا هذه الأسرة، فكان الشيطان يكثف كل ما يستطيع من القوى التي يملكها من أجل الفجور في الخصومة مع أبينا آدم وأمنا حواء، ولم يستطع بعد ذلك مطلقا. المقصود الأعظم من الأسرة هو الطاعة، هو العبادة، هو إقامة حدود الله. اليوم أصبحت قضية الرومانسية والحب والمشاعر والعبارات الناعمة اللطيفة تعتبر عمودا فقريا في الأسرة للأسف الشديد. تسأل إحداهن تقول: أنا أشعر بأني لا أحب زوجي، فهل أبقى معه أو أطلب الطلاق؟ سؤال ينم عن عدم فهم لغايات الزواج للأسف الشديد. فهي ترى أن الرومانسية والكلام العاطفي أو ما يسمى بالإشباع العاطفي الذي يطنطن حوله الكثير في وسائل الإعلام، أو الدفء العاطفي الذي نسمعه بين الفينة والفينة حتى أصبح يتورم يتضخم، أخذ حجم زائد، أخذ حجم كبير للأسف الشديد. الإشباع العاطفي، الدفء العاطفي، زوجي لا يقول أحبك، زوجي لا يحبني، زوج كلام كثير في هذا الموضوع، أو ربما أن الزوج نفسه يطرح هذا التساؤل على المستشارين أو في البرامج الأسرية، يقول: زوجتي لا أحبها، هل أعيش معها؟ زوجتي لا أحبها، هل أعيش معها؟ وهذا من الفهم الخاطئ. إذا كان هو يرى أن هذا الأمر أمرا أساسيا بداخل الأسرة فهي كارثة، ويصدق عليه قول القائل: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، لأن الأساس في قضية الأسرة هو إقامة شرع الله عز وجل، وهو الواضح عندنا في قصة آدم عليه السلام حيث بقي يربي أولاده، فأخرج من الأولاد قابيل وهابيل والمجموعة أيضا من أولاده. أعطانا القرآن نموذجا واضحا لابني آدم كما في سورة المائدة، يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. ثم جرى حوار بين الاثنين يدل على مستوى عالي من التربية التي تلقاها هذا الولد من أبينا آدم عليه السلام. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كلمة عظيمة ونبراس حياة، إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، هذه جملة نطقها لأخيه، لكن السؤال: من الذي أعطى هذا العلم لهذا الولد؟ لا يوجد إلا آدم عليه السلام، دلالة على أن الأب قام بالمشروع في تربية أولاده خير قيام، فأصبح الولد ينطق بهذه العبارة فيقول: إنما يتقبل الله من المتقين. كلمة تعطينا مفهوم واضح لشرع الله عز وجل وممن يتقبل، حتى إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: وددت أني أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا واحدا. فلما سئل في ذلك قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا هو شرط القبول، أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من متقي. هذه العبارة تنم عن فهم وعلم غزير لدى هذا الولد من ابني آدم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يقول هذا العبد الصالح، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا الخضوع حتى يصل إلى مرحلة القتل إنما جاء من تقوى وخوف من الله عز وجل. يقول: الذي يمنعني من أن أقتلك كما تريد أن تقتلني، الذي يمنعني من ذلك إني أخاف الله رب العالمين. بمعنى أن لا يوجد عندي أي سلطة بشرية، ما في أي مانع، إلا أني أستشعر أن الله عز وجل يراني ويمنعني من ذلك. إني أخاف الله رب العالمين. قضية الخوف من الله عز وجل لابد أن تغرس بداخل الأسرة، على كل أبوين أن يجعل قضية الخوف من الله عز وجل قضية محورية أساسية في البيت، في الأولاد، لابد أن تغرس معهم منذ الصغر، ولابد قبل ذلك أن يغرسوها في نفوسهم، لأن الإنسان إذا لم يقتنع بقضية فإنه لا يمكن أن ينقلها. إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال هذا العبد الصالح، يقول لأخيه: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. بمعنى أنه عارف أن هنالك نار، وأن الظالم لابد أن يقع في هذه النار جزاء له، لأن الله عز وجل من عدله وحكمته أنه يأخذ بحقوق العباد، فهذا الرجل إن قتلني فلي حق عند الله. كلام واضح يدل على أن هذا لديه علم عظيم جدا. السؤال الآن: إذا كان هذا لديه هذا العلم الزاخر العظيم، أليس هذا فيه دليلا أن آدم عليه السلام علم الولدين سواء بسواء، لكن هذا طغى عليه الشيطان فلم يتقبل من أبينا آدم، لم يتقبل من أبيه أيضا آدم تلك التربية، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هنا طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فيها وقفة أتمنى أن يراجعها الكثير ممن ينبرون لشأن الأسرة في مجال التوجيه والاستشارات. نسمع كثيرا في الطرح في قضية الأسرة الطرح المثالي، الطرح الخيالي، يسبحون بنا كثيرا في أن الأسرة تكون على قدر من النظام والشفافية والمحبة وغيرها، حتى نشعر بأن أي مشكلة عندنا في أسرنا كأن المشكلة فينا أنا. يعني الآن لما تشوف الطرح الموجود وكثرته ويتكلمون بلغة خيالية أفلاطونية عجيبة لا تجدها في الواقع، لا نجد ما يقولون في الواقع. فإذا ما جئنا إلى قصة آدم وحواء عليهم السلام وما حصل من ابن آدم، وجدنا أن هنالك واقعية واضحة في كتاب الله عز وجل أن الأسرة قد تكون صالحة، والأب نبي من الأنبياء وهو منشأ البشر، وخلق الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم يطلع من أولاده واحد يذبح الثاني. أحدهما يقتل أخاه. إذن هذا وارد أن يكون في أسرتي وأسرتك وأسر الناس جميعا، حتى ولو كان هذا الرجل على قدر عالي من العلم والتقوى، وقد يكون خطيب، قد يكون عالم، قد يكون رمز في الأمة، لكن أحد أولاده يقتل الآخر. هذه هي الواقعية. فلماذا نسبح في الخيال فيقع عندنا خلل في الاستنتاج فيما بعد ذلك؟ فإذا ما رأينا أسرة عندها مثل هذه الإشكاليات ظننا أن هذه الأسرة أسرة ضلال، أسرة انحراف. لا، ليس بالضرورة، هذا أمر ليس بالضرورة. إذا كان آدم أحد ولديه يقتل أخاه من أجل ماذا؟ من أجل الزواج ومن أجل المرأة. قال أنا أريد أن أتزوج المرأة الجميلة، وحصل ما بينهما، قال الآخر نقرب قربانا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أنا لا أريد أن أخوض هنا، فقط أريد أن أبين قضية أن الصراع كان بين الرجال، والنساء لم يكن لهن دور في ذلك. المرأة ليس لها أي أثر داخل القصة. أخ وأخوه حصل بينهما الصراع وصل إلى القتل، أين النساء؟ إما أن تكون النساء متبعلات في خلق عال راضيات دون أن يكون لهن أي مشاركة في مثل هذه الأمور، وهذه من خصال المرأة الحميدة أنها لا تتدخل فيما لا يعنيها، إنما هي تحسن الطواعية للزوج، وهذه هي التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مستوى الجهاد في سبيل الله، حسن تبعل المرأة لزوجها. أو ربما أن قضايا الصراع والقتال هي ليست ميدانا للنساء، إنما هي ميدان للرجال، وهذا يبين لنا الفارق بين الرجل والمرأة، وأن الله عز وجل ميز الرجل عن المرأة ولم يجعلهما متساويين. مما نستفيد من القصة قضية الحسد. الحسد داء وبيل، خطر داهم، يقتحم الأسر ويفتك بأهلها ويدمر كيان الأسرة. هو أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وهو أول ذنب كما هو معنا في الآيات عصي الله عز وجل به في الأرض. داء ومشكلة خطيرة. أليس هذا الداء الخطير الذي ساقه الله عز وجل لنا، سواء كان في قصة آدم مع الشيطان أو سواء في قصة ابني آدم، يجعلنا نراعي هذا الحسد اليوم ونجعل له اعتبارا؟ الذي نراه اليوم ونتلمس أن الحسد لا يوجد له ذكر، وربما أن نجلس عند برامج كثيرة، سواء كانت في برامج أسرية أو في برامج فتاوى أو في برامج تدريبية وغيرها، فنسمع المشكلات الأسرية لا نجد قضية الحسد، لا نسمع حديثا للحسد، في حين أن ما حصل من حسد ابني آدم أو ما كان من الشيطان كان في وقت ما كان فيه بهارج، ولا كانت الدنيا قد طغت ولا الأرض قد تزينت كما هو اليوم، ولا هنالك تسابق محموم نحو المال، نحو بريق البيوت وأثاثها والتجمل المفرط الذي نراه اليوم، ومع ذلك حصل الحسد، حصل الحسد. طيب اليوم في وقت نجد أن الناس تلهث خلف الدنيا ولعاعتها، يتسابقون سباقا محموما خلف الدنيا وبهارجها. فإذا ما جينا نتحدث في الحسد وجدنا أن هنالك من يتفه هذا الأمر، وربما أن بعض الأخيار أو بعض الذين يقومون على مؤسسات التنمية الأسرية والبشرية نجد أنهم ربما ضحكوا من ذلك وشعروا بأننا لسنا يعني على قدر من الفهم والوعي، إنما نحن نعيش خلف وساوس. هذه الوساوس وساوس فيها قدر كبير من التخلف، وفيها قدر عالي من الرجوع للخلف. والشاعر يقول: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالزيف كيد العدا، علينا من المكر طول المدى. أتانا من الله نور اليقين، وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى. على فيض نبرسه نستني، وفي كل عهد بعلم وفير، يزف الحنايا بطيف العبير، وفي الروح يغدو أثير الصدى، بقرآننا ذكريات السنين على الكون.